النقطة الثانية في عدم إمكان الرجع عن العمل بالفرض وجعل حكم على خلاف المشروع به في المولى بالفرض. لا إشكال في أنه يمكن جعل حكم ظاهريا على خلاف وظيفة العملية العقلية الأولية المقررة في موارد الشك والظن، سواء قلنا أن الوظيفة العملية العقلية في موارد احتمال الظن هو المنجزية كما تقدم، أو قلنا أن الوظيفة العقلية الأولية هو البراءة العقلية وخوف العقاب بلا بيان كما هو المشهور. على كل حال وعلى كلا التقديرين لا إشكال في إمكان جعل حكم شرعي على خلاف تلك الوظيفة العقلية الأولية الموارد الظنية والشك، وليست الأصول العملية الشرعية إلا عن هذا القبيل بالواقع. هذه الأصول العملية الشرعية الإنجامية والتنفيذية كلها بحسب الحقيقة تكون مصادر من موارد جعل حكم شرعي في مورد الشك والظن الذي يكون الحكم الاولي العقلي ربما خالفا مع ذلك الحكم الشرعي الظاهري. انما البحث في ان هذا الشيء الذي يكون هناك ممكنا هل يكون في القطع ممكنا ايضا؟ فكما يمكن جعل البراءه الشرعيه في مورد احتمال التكليف الذي نقول به ومن جديته عقلا بناء على القول بحق الطاعه، لولا جعل المراء الشرعيه ثم نقول من الجديه يجعل الحكم التخفيفي الشرعي المسمى بالمراء الشرعيه او في مورد او جعل الزام شرعي كما في استصحاب مثلا يثبت الالزام في مورد الشد الذي لولا الاستصحاب كان العقل يحكم بالمراءه العقليه على القول الاخر وهو القول المشهور جريان قد قال بلا بيان. فكما يمكن في موارد الشك رفع المنجزية الثابتة أو رفع العذر العقلي الثابت بحكم بجعل حكم شرعي مخالف مع ذلك المقتضى ذلك الحكم العقلي الأولي، يسأل حينئذ نفس السؤال في هذه النقطة أن موارد القطع بالإلزام الشرعي الذي يكون فيه منجزية عقلا أو موارد القطع الترخيص الشرعي الذي يكون فيه المعذرية عقلا، هل يمكن للشارع في هذين الموردين أن يجعل حكما كما يجعل في موارد الشك والاحتمال مخالفا مع هذه الوظيفة المقررة؟ ففي مورد الإلزام القطع بالإلزام يقول المكلف لا تعمل بقطعك، قطعك ليس بالحجة عليك، يجوز لك التركض مخالفة مثلا، يجوز لك ترك ذلك الشيء الملزم به. أو في مورد القطع بالترخيص يقول له قطعك ليس بحجة عليك، أي ليس عذرا، يجب عليك الموافقة الالتزام بالترك أو بالفعل، هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ هذا هو البحث النقطة الثانية طبعا في موارد الشك والاحتمال والظن توجد شبهات مذكورة كان لعله أولها أو مبدأها الشبهة المعروفة بشبهة ابن قبيح في كيفية معقولية جعل حكم شرعي ظاهري في تلك الموارد الذي يمكن أن يكون خلافا للواقع خالفا للواقع في تلك الموارد من لزوم نقض الغرام وتحليل الحرام وتحليل الحلال الواقعي المسمى بشبهة ابن قبيح الذي يعالج هذه الشبهة ويجاب عنها في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. النتيجة بحسب النتيجة لا يشكك أصوليون أحد في أنه يمكن جعل أحكام ظاهرية في موارد تلك الموارد أي موارد الاحتمال والظن، وتكون تلك الأحكام الظاهرية قد تكون موافقة مع الحكم المقرر عقلا من المنجزية أو المعذرية لولا هذا الحكم الظاهري، وقد يكون مخالف معها ورافع لها. هذا الاحتمال والظن لم يستشكل في النتيجة لا لم يستشكل من قبل أحد. إنما الكلام في أنه هل لو كان هناك قطع منجز أو قطع معدل، لا احتمال المنجز أو احتمال المعدل، هل يمكن هنا أن الشارع ينفي هذه المنجزية أو ينفي هذه المعدلية بجعل حكم المخالف على خلاف ما كان هو المقرر لولا هذا الحكم مثل القاطع بالإلزام أو القاطع بالتركيز الشرعي؟ وهذا هو البحث المعروف لعدم إمكان الردع عن العمل بالقاطع. منشأ هذا البحث أو تاريخ نشوء هذا البحث عند الأصوليين نشأ من شبهة أو من ادعاء ادعاها الأخباريون، فإن الأخباريين ادعوا بأنه يمكن، ادعوا دعوى نتيجته إمكان الردع عن العمل بالقاطع، حيث ادعوا أن الشارع قد ردع عن العمل بالاجتهادات الحاصلة من غير الكتاب والسنة من الأدلة العقلية التي كان يستند إليها فقهاء السنة غالبا في استدلالاتهم واستنباطاتهم الفقهية. استندوا إلى بعض الروايات لإثبات أنه حتى لو حصل اليقين والقاطع بحكم شرعي من تلك المقدمات والاستدلالات والأدلة العقلية غير الكتاب والسنة، مع ذلك ليس بحجة هذا القاطع. النتيجة كان نتيجة هذا الكلام أنه يجوزون الردع، ردع الشارع عن العمل بالقاطع وجعل حكم على خلاف ذلك القاطع الذي ذلك الحكم الذي يقطع به القاطع، ولو في خصوص الموارد القطع الحاصل بعض انواع القطع، وهو القطع الحاصل من الاستدلالات والأدلة العقلية والإجماع وذلك لا بالكتاب والسنة. والأصوليون استشكلوا في هذه المقالة، قالوا ان هذا غير معقول، لو حصل القطع ولو بالدليل العقلي او بالإجماع وذلك من اي دليل حصل القطع التاريخي والحوض الشرعي، هذا القاطع سوف يكون حجة على قاطعه، ويستحيل أن يرجع الشارع من العمل بهذا القاطع. من هنا انفتح الرد، هل يمكن الردع عن العمل بالقاطع أو لا يمكن الردع عن العمل بالقاطع؟ هل يمكن جعل حكمين على خلاف الحكم المقصود من قول الشارع أو لا يمكن جعله؟ والمشهور أو لعله يتكلم عليه عند الأصوليين أنه لا يمكن ذلك، فصاروا بطلب الإثبات والاستدلال على هذه الاستقالات، فذكروا من مجموع كلماتهم ذكروا وجوها ثلاثة لإثبات أنه لا يمكن العمل، لا يمكن الردع عن العمل بالقاطع وجعل حكم على خلاف المقصود به في موضوع القاطع. وهذه الأدلة الثلاثة هي كما يلي: الوجه الأول أنه قالوا لو أن الشارع ردع عن العمل بالقاطع حينئذ يستلزم اجتماع الضدين، يستلزم التضاد بحسب الحقيقة إما واقعا أو في نظر القاطع، وكلاهما محال. واقعا يستلزم اجتماع الضدين، وذلك لو كان هذا القطع مصيبا، فإن القاطع لو كان قطعه مصيبا وما لو قطع بالإلزام الفرمة مثلا لفرمة شدته، لو كان قطعه مصيبا معنى إصابة القاطع أن واقعا الشارع له فرمة شدته. توجد في نفس المولى مثلا كراهة بغض شرب السكر، وفي عالم الجاعل يوجد نهي وتشريع فرمة بحسب شرب السكر، إن يجب عندما يجعل يرجع عن العمل بالقاطع أي يجعل الترخيص في مورد القطع بالفرمة، إنه يلزم التضاد بين هذا الترخيص وذلك الحرام، يلزم التضاد بحسب الحقيقة. التضاد من ادعى التضاد حينئذ لا ينبغي أن يشكل عليه بأنه لا تضاد بين الاعتبارات والأحكام، فإنه بلحاظ مبادئ الأحكام وروح الأحكام التي منها الإرادة والكراهة والبغض والحب سوف يلزم التضاد لا محالة، وقائل بالتضاد يريد هذا المعنى لا يريد معنى آخر. إذن يلزم اجتماع الضدين في فرض الإصابة واقعا، ويلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع لو كان قطعه مخطئا وجهلا مرتبا، فإنه سوف لا يكون في الواقع ضدان هناك، بل أحد الضدين موجود وهو الترخيص، لأنه افترضنا أن قطعه بالحرمة مخطئ في لوح الواقع وفي نفس المولى لا توجد كراهة ولا توجد حرمة، لكن أليس هذا القاطع قاطعا بالكراهة وقاطعا بالحرمة؟ حيث أنه قاطع بالحرمة، لا يستحيل أن يكون أن يثبت في حقه وأن يحصل له قطع، لأن هذا في نفس الوقت الذي هو حرام ومكروه والمولى مضروب بالمولى في نفس الوقت ليس حلال ومباح. القطع بالحكمين المتضادين كاجتماع الحكمين المتضادين يكون محالا، إذن فيستحيل أن يكون هذا القاطع حينئذ موضوعا بحسب ما لم يحسن بمثل هذا القطع. فالحكم الثاني يستحيل أن يصل إلى هذا القاطع، فإذا استحال أن يصل إلى هذا القاطع استحال أن يكون حكما، فإن الحكم الذي يستحيل وصوله يستحيل محاملته يستحيل أن يكون حكما. هذا وجه ذكره. وجه ثاني ذكره أنه يلزم من الرادع عن العمل بالخاص إما التشكيك بين المتلازمين أو مناقضة حكم العاقل لحجية القاطع، فإن الحجية والمنجزية والمعذرية للقاطع إذا جعلناها من لوازم القاطع التكوينية، فنفي المنجزية ونفي المعذرية يعني الرادع عن العمل بالقاطع معناه التشكيك بين المتلازمين، وهذا محال، لا يعقل التشكيك بين الشيء وبين لوازم المادة. وإذا جعلنا المنجزية والمعذرية حكما عقليا من أحكام العقل العملي فيلزم مصادمة حكم العقل، وأن الشارع يجعل الحكم على خلاف ما حكم به العقل، ومصادمة العقل أيضا أحكام العقل لا تصدر من المولى، فإن المولى لا يمكن أن يصدر منه حكما ناقضا للعقل العملي، لأن المولى هو سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فعقله أكمل العقول، يستحيل أن يصدر منه ما يخالف خلاف حكمته وخلاف قوله رئيس العقلاء بحسب تعبير الجمهوريين. الوجه الثالث الذي ذكروه ايضا قال الثاني هو لزوم نقض الغرام، فانه لو فرض ان المولى يجعل حكما من هذا القبيل على خلاف المقطوع به يلزم حينئذ نقض الغرام، ثم واقعا لو صادف القطع للواقع او بحسب نظر القاطع لو فرض الخطا في قطع القاطع، وعلى كل حال نقض الغرام ايضا قبيح خلاف الحكمه، فان الحكيم لا ينقض غرامه ولا يتناقض مع نفسه، لا ينقض اغراضه ويكون محالا بالنتيجه ولو من باب عدم الحكم، لا كوني خلاف الحكمه خلاف العقل العملي. فرق نقض الغرام عن الاول انه في الاول يلحظ العقل العملي، فان اجتماع المبين محاله، هنا نقض الغرام قبيح مثلا خلاف الحكمه، هذا ينظر فيه العقل العملي مثلا، والا ما بحث الحقيقة من غير هذه الناحية الثالث والأول من لا شيء واحد. وعلى كل حال مخالفة الحكمة لا تضمن من المولى من الحكيم لا واقعا ولا بحسب نظر القاضي، فإن القاضي أيضا يعترف بحكمة المولى، يستحيل أن يحصل له قطع بحكمين فيهما نقض الغرابة فيهما مخالفة. هذه الوجوه التي ذكرها الأصوليون في هذه المسألة وكأنها مسلمة ليس فيها أي إشكال، عبروها بكل بساطة وسهولة، مع أنهم في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أي في مسألة جعل حكم من قبل الشارع على خلاف الحكم الأولي الذي يقرره العقل من المنجزية أو من المعذرية وقبل العقاب بلا بيان في موارد الشك والاحتمال، هناك نفس هذه الإشكالات كثيرة من قبل ابن خباب وامتدادات شبهة ابن خباب، وهناك تصدر الإجابة على هذه الأسئلة على هذه الشبهات في تلك المسألة، وأجابوا عنها بكل بحسب مسلكه بنحو دفعوا شبهة التضاد ودفعوا شبهة نقض الغرار ودفعوا أمثال هذه الشبهات، وكذلك في بحث البراءة العقلية دفعوا شبهة أنه كيف يمكن للشارع أن نجي بحث بحثا مفصلا، كيف يمكن للشارع أن يجعل إجابة الاحتياط في مورد الشيخ مع أن الحكم العقلي قمح العقاب بلا بيان، كيف هذا القمح يرتفع بجعل إجابة الاحتياط، أم هناك بس الشبهة أثيرت أن هذا خلاف حكم العقل قمح العقاب بلا بيان، جعلوا إجابة الاحتياط في مورد الشيخ أيضا خلاف حكم العقل قمح العقاب بلا بيان، أو جعلوا البراءة الشرعية إذا قلنا بالحق الطاعة ووجوب الاحتياط المنجزية عقلا في الشبهة أيضا خلاف حكم العقل المنجزية، فلذلك أجابوا على هذه الوجوه الثلاثة بنفسها بحسب الحقيقة. أما هنا في هذا البحث لعله لأن هذا البحث كان مقدما على ذات البحث لم يلتفتوا إلى الأجوبة التي أجابوا بها على نفس هذه الشبهات والوجوه الثلاثة حينما أثيرت هذه الوجوه الثلاثة في تلك المسألة، فإن الوجوه الثلاثة بتمامها تجري في دور لجعل حكم ظاهري على خلاف الوظيفة العقلية المقررة في الشك والظن. سواء كانت الوظيفة العقلية القبح العقاب بلا بيان ويجعل حكم ظاهري لإيجاب الاحتياط، أو كانت الوظيفة العقلية المقررة الاحتياط المعجزية كما في الشبهة قبل الفاق، في الشبهة في أطراف العلم الإجمالي، بل في الشبهة مطلقة بناء على مسألة حق الطاعة، ويجعل في دوره براءة، قال أن هذه البراءة الشرعية يعني على خلاف هذا الحكم العقلي الأولي والعذر الذي يقول العاقل. فكيف جعل الشارع هناك رجع عن حكم العاقل وجعل شيئا على خلاف حكم العقل؟ نفس الشبهات الثلاث، كذلك شبهة التضاد، هناك يقال أنه صحيحا الحكم الواقعي محتمل لم يصل إلى المكلف لكنه محتمل بحسب الفاظ، واحتمال التناقض كما قال أصول خلاص الاتفاق، احتمال اجتماع الضدين كالقرح اجتماع الضدين محاله، كما أن القرح اجتماع الضدين محاله، احتمال اجتماع الضدين محاله، ضمن اجتماع الضدين غير المحاله، وحيث أن الحكم الواقعي محتمل، إذن فجعل حكم ظاهري على خلافه يلزم من احتمال اجتماع الضدين، احتمال اجتماع الضدين، التضاد، التضاد بحسب نظر، هنا نقول التضاد بحسب نظر محتمل والشاذ، هنا نقول التضاد بحسب نظر القاضي، يعني التضاد بحسب نظر المكلف. والتضاد بحسب نظر المكلف محال، سواء على مستوى القطع بالتضاد او الظن بالتضاد او الشك في التضاد، فان التضاد لا يمكن حتى ان يحتمل، يعني التضاد مقطوع العدم مقطوع الامتناع، نفس الشبهه الاولى الوجه الاول والوجه الثاني والوجه الثالث نقول الغرض انه هو شبهه ابن القيم بحسب نظر تحليل الحرام وتحريم الحلال وتحريم الحلال او تحليل الحرام ايضا هو شبهه نقض الغرض الذي اثاره ابن كتاب هناك. فكان هذه المساله لانها كانت قامت في المساله غزل عن تلك الاجوبه التي يجاب بها على نفس هذه الشبهات الثلاث، ونفسر هذا كان ينبغي ملاحظه هذه الوجوه الثلاثه هنا على ضوء ما يذكر في بحث الجمع بين الحق الظاهري والحق الواقعي، لنرى ان هذه الوجوه الثلاثه هل يتم شيء منها او لا يتم شيء منها، والصحيح ان شيئا منها لا يتم بهذه الصياغات المذكوره، شيء منها لا يتم بحسب الحقيقه كما لم يتم هناك، وروح تلك الاجوبه المذكوره هناك روحها تجري عن لدفع هذه الوجوه الثلاثه بخارج الصياغات، خصوصا على مثالك القول في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. تمثيل ذلك انه اما الشبهة الاولى او الوجه الاول وهو لزوم التضاد اجتماع الضدين اما في الواقع او في نظر القاطع، وهذا جوابه ما ذكر هناك، لكن الجواب بنفسه ياتي هنا ان اجتماع الضدين لزوم اجتماع الضدين بين هذا الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي المقصود به، ان اريد به تارة يراد به اجتماع الضدين بلحاظ مرحلة مبادئ الاحكام مبدأ الحكم، واخرى يراد به لزوم اجتماع الضدين بلحاظ منتهى الاحكام يعني مرحلة المنجزية والمعذرية والتحرك في مقام الانفتاح. اما لو اريد به اجتماع الضدين بلحاظ مرحلة مبادئ الحوض، فجوابه ما ذكر هنا من أنما الحكم الظاهري الذي من يكون مجعولا إنما هو حكم ليس فيه مبدأ مستقل عن مبادئ الحكم الواقعي، لو كان الحكم الظاهري فيه مبدأ مستقل عن مبدأ الحكم الواقعي حينئذ يلزم هذا السبب، يعني لو كان هذا الحكم حكما نفسيا كالحكم الواقعي له إرادة ومفعول كراهة بغض وحب مصلحة مفسدة مستقلة عن الواقع يلزم التضاد، لكن هذا الحكم ليس حكما نفسيا وإنما هو حكم طريقي، ومعنى الحكم الطريقي هو الحكم الذي ليس له مبادئ مستقلة عن مبادئ الحكم الواقعي، ليس له مبادئ مستقلة فيه تفسيرات عديدة، منها أنه مبدأه في نفس الجعل لا في الفعل، مبدأ الحكم الظاهري الطريقي في نفس جعله لا في متعلق جعله، فلا يلزم التضاد، فلا يلزم اجتماع صد وبغض على فعل واحد، بل الفعل يبقى على ما له من الحب او الاراده او الكراهه او البغض الواقعيين، ويكون ملاكه ومبدأ جعل الحكم الظاهري الطريقي انما هو نفس جعله،
مصلحة في نفسه عليه لا في متعلق. هذا ما استفدنا من الجواب على هذا. أو يقال أنه مبادئ الحكم الظاهري أيضا له مبادئ، لكن مبادئه الحكم الطريقي له مبادئ، لكن مبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي من دون إضافة شيء على مبادئ الحكم الواقعي. أو يقال بما قاله بعضهم بعض في بعض المسالك أن مبدأه في سلوك سلوك هذا الحكم على طبق هذا الحكم لا في الفعل، يتصور أنه إذا نجعل المصلحة والمبدأ في السلوك يرتفع الثبات. أو يقال بما قاله بعضهم من أنه لا تضاد لأن موضوع أحد الحكمين في رتبة متأخرة عن موضوع الحكم الآخر، فإن الحكم الواقعي موضوعه نفس الفعل، والحكم الظاهري موضوعه الحكم الفعل المشهود. وهذا هنا أيضا يجب، الحكم الواقعي موضوعه نفس الفعل، والحكم الذي جعله في مورد القطع موضوعه الحكم الفعل المقطوع، والقطع رتبة متأخرة لا مقال عن متعلقه. فيكون موضوع الحكم الظاهري حكم الطريقي الرادع عن العمل بالقطع المخالف مع الحكم المقطوع به، يكون موضوعه متأخرا برتبة أو رتبتين عن موضوع الحكم الواقعي، فإن موضوع الحكم الواقعي ذات الفعل، بينما موضوع الحكم الظاهري الطريقي المجهول في مورد القطع الفعل الذي يقطع بحكمه فيتأخر عنه برتبة أو رتبتين، واختلاف الرتبة مثلا يكفي لدفع الطلاق. هذه الأجوبة تكاد هناك، وهذه الأجوبة أي منها يتم هناك باستثناء الجواب الذي نحن نذكره يتم هنا أيضا، إذ سوف يقال أنه لا تضاد لأن هذا الحكم ليس حكما طريقيا، وإنما هو حكم ليس حكما نفسيا يلزم التضاد، وإنما هو حكم طريقي. لو كان حكما نفسيا فحتى في الاحتمال جعله في الاحتمال والشبع أيضا يكون مستلزما للتضاد، فإنه يستلزم احتمال التضاد، احتمال التضاد أيضا محال كالقطع التضاد. فكما أن هذا الحكم هناك لم يلزم جعله تضاد لكونه حكما طريقيا لا حكما نفسيا، والحكم الطريقي ليس له مبادئ مستقلة عن المبادئ في الحكم الواقعي، أو لأنه موضوعه متأخر برتبة أو رتبتين عن الحكم الواقعي، كذلك هنا نفس الكلام يلزم حينئذ لا يلزم منه اجتماع الضدين بلحاظ المبدأ. ونفس الكلام يجاب به على شبهة نقض الغرار. لو أريد الوجه الثالث، لو أريد بوجه نقض الغرار يعني نقض الغرض بمعنى نقض المراد للمتكلم الذي مولاه، فإن المراد عبارة عن ما هو من مبادئ الفقه. نقض الغرض لزوم نقض الغرض جوابه نفس ذات الجواب الذي يبين أنه لا يلزم منه نقض الغرض، لأن الغرض الموجود في هذا الحكم الظاهر الطريقي لأنه حكم طريقي غرضه في نفس جعله أو غرضه في رتبة متأخرة، فلا يلزم من ذلك محذورا بحسب الحقيقة. الجواب الذي يذكر هناك هو إليه. وأما إن كان المقصود لزوم التضاد بلحاظ المنتهى لا بلحاظ المبدا، أنه يلزم اجتماع الضدين بلحاظ المنتهى يعني بلحاظ مرحلة التحريم، فإن القطع بالحكم الواقعي نهايته منتهاه تحريف العبد نحو الامتثال، القطع بالإلزام مثلا يحرف العبد نحو الامتثال، وجعل حكم طريقي مخالف لهذا الحكم المقصود به وهو الترخيص في عدم الامتثال يؤدي حينئذ أنه في مرحلة التحريف والتحرك يلزم تضاد الحكم المقطوع منه منجز عليه يحرفه نحو الامتثال، الحكم المجعول في مورد القاض يريد أن يعذره ويعطيه العذر والترخيص فيتبع له أن لا يتحرك، يتحرك ولا يتحرك، يحركه المولى ولا يحرك المولى، لا يجتمع من الجزية وعدم المنجزية لا يجتمع. هذا الكلام بعينه أيضا هنا كان موجودا، كيف أجابوا عليه هنا؟ فيما إذا كانت الشبهة قبل جعل الحكم الظاهري فيه قبل جعل الحكم الظاهري الترخيص فيه احتياط المنجزية كم أعلم كما على مسلك حق الطاعة، أو كون الشبهة قبل البحث، ليس الشبهة قبل البحث فيها احتياط أن العقل يعطل من جزيته ولزوم الاحتياط والتحرك هناك، هل يمكن جعله ترخيصا حكما ظاهريا طريقيا ترخيصي في مورده؟ لم يستشكل أحد في إمكان جعله، أو في أطراف العلم الإجمالي الشبهة المقرونة بطرف العلم الإجمالي لو لا جعل الترخيص الظاهري الشرعي كان فيه من الجزية باعتبار حكم العقل المنجزية. هذه المنجزية التي هنا هي حكم العقل، هناك أيضا كانت حكم العقل، كيف اجتمعت ولم تتناقض هذه المنجزية مع جعل حكم
شرعيا على خلافه، أو المعدلية لو كنا نقول بقبح العقاب بلا بيان بالشبهة كما في الشبهة بعد الفحص غير المقرونة بالعلم الإجمالي. العرب كان يحكم بالعذر وأنه لا يجب التنجيس عندما كان يجعل المولى الاحتياط، كيف حينئذ كان لا يلزم تناقض بلحاظ المنتهى؟ هكذا كانوا يقولون أنه لا يلزم تناقض بلحاظ المنتهى في ذلك البحث، هكذا كانوا يقولون. كانوا يقولون بأن الحكم الواقعي حيث أنه هناك محتمل وليس واصلا إلى المكلف، إذن ليس له تحريك وتحرك، لأنه لم يكن واصلا من المكلف ليس له تحريك وتحرك، يعني ليس له منجزية. فإذا لم يكن له تحريك وتحرك إذن لا مانع في أن يجعل حكم ظاهري على خلاف ذلك الحكم. هذا الجواب الذي هناك يذكرونه جواب صوري، لأنه لا يتم في الموارد التي يكون الحكم الواقعي المحتمل منجزا له تحريك وتحرك، كما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو كما في احتمال التكليف والإلزام قبل الفحص، فإن الإلزام المحتمل قبل الفحص أو الإلزام المحتمل المقرون بالعلم الإجمالي أحد أطراف العلم الإجمالي يكون هذا الإلزام محركا بحسب الفرض عند أصحابي عند القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني الوصول الإجمالي يجعلونه محركا واصلا، أو الوصول الاحتمالي قبل الفحص يجعلونه محركا ومنجزا. ولهذا يقولون بمنجزية الشبهات قبل الفحص ومنجزية الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي عقلا لولا ترخيص شرعي حينئذ. فهذا البيان بهذا المقدار هناك أيضا أشكلنا عليه أن هذا المقدار من البيان غير متامل
الروح ماني كبعد الفحص باقي من يدر أخريك من كبعد الفحص من احتمال كنهاية نهائيا من نميلة لغربة احتمال ميلة احتمالها
قبل أن يفحص هذا الاحتمال منجزاً أو ليس منجزاً، منجزاً أو ليس منجزاً يمكن المولى أن يجعل من دون شك، لم يستشكل أحد في إمكان جعل الترخيص على خلاف هذا المحتمل. وكذلك في الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي، في الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي يقول أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا موضوع لها، لأن العلم الإجمالي بيان، مع أنه يمكن جعل حكم ظاهري في مورده، يمكن جعل حكم ظاهري في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي على خلاف واقع الإلزام الواقعي المحتمل في هذا المورد، وحينئذ قال أن هذا الإلزام الواقعي المحتمل كان منجزا لأنه كان واصلا بوصول احتمالي مقرونا بالعلم الإجمالي، وهذا النحو من الوصول منجز. فإذا كان منجزا إذن كيف يمكن جعل حكم ظاهري في أحد لولا مسألة التعارض؟ يفترض أنه لا يلزم تعارض، كما إذا فرض أن الطرف الآخر كان مجرا لإصالة الاشتغال في نفسه لا لإصالة البراءة، ففي طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي يجرون الأصل الشرعي المنافي مع الحكم العقلي المقرر قبل جريان هذا الأصل، لأن الشبهة في طرف العلم الإجمالي يكون الإلزام المحتمل في طرف العلم الإجمالي يكون محركا ومنجزا. ولهذا لولا جعل البراءة كان يجب الاحتياط، لولا البراءة الشرعية كان يجب الاحتياط باعتبار أن الاحتمال احتمال مقرون بالعلم الإجمالي، والاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي جعلوه وصولا، جعلوه من البيان الذي لا يجري فيه قبح العقاب بلا بيان. حينئذ كيف جوزوا جعل البراءة هنا؟ إذن فليس عدم لزوم التضاد من ناحية أن الحكم الواقعي لأنه غير واصل ليس له منجزية، لأنه هنا واصل بوصول ولو إجمالي، أو واصل بوصول احتمالي قبل الفحص وهو كالوصول التفصيلي من حيث المنجزية والمحركية، فله محركية، له محركية، ومع ذلك جاز جعل حكم ظاهري على خلافه. ولهذا هناك نحن أيضا صححنا هذا التعبير، قلنا روح مقصودهم من أنه لا يلزم التضاد بلحاظ المنتهى، روح مقصودهم أنه لا يلزم التضاد بلحاظ المنتهى ينبغي أن يكون هذا، وهو أن هذه المنجزية وحكم العقل بلزوم الطاعة فرع أن لا يصدر من نفس المولى حكم على خلاف ذلك، أن هذا الحكم قضية تعليقية لا قضية تنجيزية. وإن شئتم قلتم أن المنجزية ليست إلا وجوب طاعة المولى عقلا، لزوم متابعة المولى، ومن الواضح أن لزوم متابعة المولى ليس بملاك التحميل على المولى والتحكم على المولى، فإذا كان المولى هو بنفسه جعل حكما لهذا المكلف على خلافه، وكان جعل هذا الحكم في نفسه معقولا من غير ناحية التحريك، من ناحية المبادئ كان معقولا أن يكون المولى مثل هذا الحكم الثاني، حينئذ موضوع حق الطاعة يرتفع، وهذا هو معنى أن حق الطاعة أو المنجزية تعليقية في تمام الموارد، المنجزية تعليقية، يستحيل أن تكون المنجزية وحق الطاعة تنجيزية على المولى، بمعنى أن تكون حق الطاعة على المولى، فإن هذا ليس حق، ليس طاعة المولى، وإنما هذا عبارة عن صار شيء آخر، صار تحميلا على المولى لا إطاعة المولى. فكل مورد كان يمكن أن يكون للمولى حكم ثبوتا من ناحية المبادئ لم يكن محظورا، كان من ناحية المبادئ يمكن أن يكون للمولى في هذا المورد حكم حينئذ في مقام الامتثال، يعني في نهايات الحكم الذي هو هي مرحلة حكم العقل المنجزية، العقل يرفع حينئذ المنجزية، يقولون المنجزية إنما تكون إذا لم يكن المولى حكم آخر، وأما إذا أمكن أن يكون المولى حكم آخر فلا بد من، فيكون حق طاعة المولى وإطاعة المولى بإطاعة حكمه الأخير، بإطاعة هذا الحكم بحسب الحقيقة، لأن موضوع حق الطاعة حكم المولى، إطاعة أمر المولى، فإذا كان أمر المولى، أمر المولى في نفسه معقولا ولم يكن فيه محذور من ناحية المبادئ، كلما ثبت إمكانيته من ناحية المبادئ عندما حينئذ يصل إلى المكلف بالوصول القطعي أو بالوصول الاحتمالي، يجب يكون حق المولى على ضد هذا الحكم، فيكون جعل المولى للبراءة في مورد يحكم فيه لولا البراءة العاقل بالاحتياط المنجزية، أو جعل المولى للاحتياط في مورد يحكم فيه العاقل بالمعذرية كقاعدة صفح العقاب بلا بيان، قبل جعل الاحتياط الشرعي بناء على جريان قاعدة صفح العقاب بلا بيان والعذر في كل الشبهات مثلا غير المقرونة بالعلم الإجمالي، هذا الحكم العقلي معلق على أن لا يرد من الشارع حكم على خلافه، وأما إذا ورد من الشارع حكم على خلافه وكان هذا الحكم معقولا ثبوتا يعني بلحاظ المبادئ، يكون الطاعة حينئذ بمتابعة هذا يرتفع موضوع المنجزية حينئذ، أو يرتفع موضوع المعذرية حينئذ، وهذا هو معنى أن الأحكام الشرعية الظاهرية تكون واردة على الأحكام العقلية، الحكم العقلي بالتنجيز والتعبير، لهذا يعبر في بحث النسبة بين الأصول بأن الأحكام الشرعية واردة على الأحكام العقلية بقبح عقاب لا بيان أو بالاحتياط العقلي، العذر العقلي يعني المعذرية أو المنجزية والاحتياط العقلي أي المنجزية، كلاهما موردان بالأحكام الشرعية، يعني في كل مورد كان هناك حكم عقلي بالمنجزية أو بالمعذرية لو أمكن في نفسه مع قطع النظر عن حكم العقل، لو أمكن في نفسه بلحاظ عالم المبادئ جعل إلزاما شرعي حكم شرعي على الخلاف، حينئذ يرتفع موضوع الحكم العقلي، وهذا معنى أن هذا الحكم العقلي الذي هو المراد بمنتهى الأحكام، منتهيات الأحكام والأحكام في مرحلة المنتهى، الحكم العقلي بالمنجزية والمعذرية حكم تعليقي دائما، ويستحيل أن لا يكون تعليقيا، لأن هذا من أجل المولى لا أنه تحمل على المولى، فيرتفع كلما أمكن أن يكون للمولى حكم بلحاظ مبادئه، إذن يرتفع هذا الحكم، يتحول يرتفع موضوعه، موضوع الحكم العقلي بالمنجزية أو الحكم العقلي بالمعذرية. إذن فلا تضاد لا بلحاظ، وهذا البيان الذي يتم هناك يتم هنا أيضا، كما يتم هناك أنه لا تضاد بين الحكم الظاهري مع الحكم المقرر عقلا في مورد ذلك الحكم الظاهري إذا كان متخالفين، كما هناك نقول لا يلزم تضاد بلحاظ المنتهى، إذ بلحاظ المنتهى يكون هذا الحكم الظاهري الطريقي رافعا وواردا رافعا لموضوع الحكم العقلي بالمنجزية والمحركية أو بالعذر وقبح العقاب، كما يقال هذا هناك يقال أيضا لا تضاد هنا أيضا بلحاظ المنتهى. إذا لم يكن تضاد بلحاظ المبدأ، بلحاظ مبدأ الحكم لم يكن تضاد، فلا تضاد بلحاظ المنتهى أيضا، لأن بعد أن لم يكن تضاد بلحاظ المبدأ، فبمجرد أن أمكن ثبوتا بلحاظ عالم المبادئ أن يجعل هذا الحكم على خلاف الحكم المقطوع به في مورد القاط، وهو حكم طريقي لا حكم نفسي لكي يلزم التضاد بلحاظ المبدأ، حينئذ العقل يرفع منجزيته أيضا، لأن العقل إنما يحكم بمنجزية القاط من أجل المولى، من أجل حق طاعة المولى، المولى هو الآن لا يريد الإطاعة، فيرتفع العقل بالمنجزية، فيرتفع التضاد بين الحكمين بلحاظ المنتهى، لأن هذا التضاد كان وإن شئتم قلتم أن التضاد بلحاظ المنتهى ينشأ من الحكم بالتنجيز، فإذا كان الحكم بالتنجيز دائما تعليقيا، الحكم بالمنجزية والمعذرية الحكمان العقليان بالمنجزية والمعذرية دائما تعليقيا، يعني معلق على أن لا يكون من الشارع شيء يمكن أن يكون أمر أو نهي طريقي يمكن أن يكون أو ترخيص طريقي يمكن أن يكون على خلافه، يرتفع
مع الشافة مع القطع الأدنى لا يجب أن يكون مقابل القطع، لا يجب أن يكون،
قلنا أنه قطع المقابل قطع، إذا أريد أن يكون ذاك الحكم الثاني حكما نفسيا نعم يلزم التضاد، أما إذا فرض أنه حكم طريقي بمعنى أن الشارع يرى أن هذا المكلف لو يعمل بقطعياته سوف يقع في مخالفة الواقع كثيرا، فمن أجل أن يحفظ أن لا يقع المكلف في مخالفة الواقع، من أجل أن يكون هناك مصلحة في نفس هذا الجعل الثاني كما نقوله في الشبهات في جعل الأحكام الظاهرية في الاحتمال والظن، يجعل حكما ظاهريا على طريقيا لا نفسيا لكي يلزم التضاد في المبادئ. حكم شرعي طريقي في مورد القاطع كالحكم الشرعي الطريقي في مورد احتمال التكليف، كما أن القاطع بالنقيض بالحكمين المتضادين لا يمكن، احتمال الحكمين المتضادين أيضا لا يمكن، فكيف هناك في باب الاحتمال قبلت إمكان جعل حكم على خلاف الحكم المحتمل، وبعد جعل الحكم الظاهري بقي الحكم الواقعي محتملا ولم تقعوا في مشكلة احتمال التضاد الذي هو كالقاطع بالتضاد محال. نفس الجواب الذي يبين هناك بلحاظ المبدأ يبين هنا، وهو أن هذا طريقي، فإذا كان طريقيا فليس فيه له مبادئ مستقلة، وإذا كان التضاد بلحاظ المنتهى فرع المنجزية، وفرع فعلية المنجزية ومنجزيتها، والحكم العقلي بالمنجزية والمعذرية حكم تعليقي يرتفع موضوعه بحسب الحقيقة بورود حكم من الشارع كلما أمكن أن يكون للشارع حكم كما يرتفع هناك. وإلا لو كان حكم العقل بالمنجزية أو بالمعذرية في الموارد التي يحكم فيها العقل المنجزية والمعذرية حكم تنجيزي لا حكم تعليقي، إذن في الشبهات إذن لم يكن يمكن جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم المقرر عقلا، إذ يلزم التضاد بلحاظ المنتهى، فإنه بلحاظ المنتهى هذا الحكم الأول يفرض التنجيز، حكم الواقعي المحتمل يفرض التنجيز عقلا، لأنه مثلا طرف للعلم الإجمالي أو لأنه قبل الفاح أو لأنه دائما احتمال التكليف منجز، إذن فهو يقول التنجيز المحركية، فجعل ترخيصا على خلافه يلزم التضاد بلحاظ المنتهى، ذاك المحتمل يقول لابد أن تفعل بحكم العقل، وهذا يقول يجوز أن لا تفعل تترك، الشارع يقول له يجوز أن تترك، يلزم التضاد بلحاظ المنتهى. كيف هناك نحل هذا التضاد؟ حل هذا التضاد بأن الحكم الأول وهو اقتضاء المحركية فرع حكم العقل بالمنجزية، والعقل إنما يحكم بالمنجزية للإلزام الشرعي الواقعي أو للحكم الواقعي، إنما يحكم بمنجزيته من أجل المولى، فلو أمكن أن يكون للمولى حكم يرفع يده به عن ذاك الحكم الواقعي لا يقول عقلي بالمنجزية، إذ لا يريد أن يحمل على المولى شيئا، فالعقل يكون حكمه بالمنجزية أو بالمعذرية دائما تعليقيا، ويستحيل أن لا يكون تعليقيا، دائما يكون تعليقيا غادر، أم لا بد أن يكون الحكم الآخر الشرعي الذي يرفع موضوع الحكم العقلي بالمنجزية والمعذرية في نفسه معقولا، يعني بلحاظ مبادئه يكون معقولا، فإذا كان بلحاظ المبادئ معقولا لأن حكم طريقي هناك معقول، هنا أيضا أثبتنا أنه معقول، إذن فلا محذور من ناحية التضاد في المنتهى. وبهذا البيان أيضا يندفع الوجه الثاني، لأن الوجه الثاني ماذا كان يقول؟ الوجه الثاني كان يقول بأنه جعله الرادع عن العمل بالظن يستلزم التفكيك بين اللازم والملزوم أو منافاة حكم العقل العملي، وهذا خلاف الحكمة ولا يمكن أن يصدر من الشارع، لا يلزم منافاة حكم العقل العملي ولا التفكيك بين اللازم والملزوم، لأننا افترضنا أن هذا اللازم هو أن هذا الحكم العقلي الحكم العملي العقلي حكم تعليقي يرتفع موضوعه بمجيء ترخيص من المولى بالخلاف، إذن فإذا كان الترخيص ممكنا بلحاظ مبادئه من أجل حفظ مثلا حالات جهل المركب لهذا المكلف، إذن فيمكن هناك إذن كما يمكن هناك يمكن هناك. وكذلك الوجه الثالث وهو نقض الغرض، فإن نقض الغرض استحالة أو قبح نقض الغرض إن لوحظ فيه المبادئ، فالجواب أن الحكم الظاهري ليس فيه مبادئ حتى هذا النقض الغرض، وإن لوحظ فيه نقض الغرض بلحاظ المحركية وعدم المحرك يعني المنتهيات منتهى الأحكام لا مبادئ الأحكام، أن الحكم الواقعي كان يقتضي التحريك، الحكم الآخر الطريقي يقتضي منع التحريك والترخيص، وهذا تضاد مثلا نقض للغرض، ذاك كان الغرض منه دفع المكلف، هذا صار الغرض في إيقاف المكلف عن التحرك، وهذا خلف ذاك الغرض، جوابه أن هذا الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري الحكم الواقعي أساسا المولى يريد التحريك بمقدار ما يحكم به العقل من التحريك، وقد افترضنا أن حكم العقل بالتحريك والمنجزية معلق على أن لا يرد من الشارع شيء على خلافه، فإذا ورد من الشارع شيء على خلافه فيرتفع موضوع التحريك في ذلك الحكم الأول، لازم نقض الغرض، لأن المحركية عبارة ناشئة من المنجزية من إدراك العقل للمنجزية، يعني منتهيات الأحكام بحسب الحقيقة، ملاحظة في منتهيات الأحكام، وفي منتهيات الأحكام دائما الأحكام العقلية
سد التنجيل ولزوم المتابعة والتحريك وكذلك بالعذر وقبح العقاب، كل الأحكام العقلية العملية في باب الإطاعة والعصيان كلها تعليقية، يستحيل أن لا يكون تعليقيا، لأنه من باب حفظ احترام المولى وحق المولى وأمر المولى. فكلما كان أمر المولى في نفسه معقولا العقل يرفع يده إلى معنى، يقول الآن حق الطاعة عبارة عن متابعة هذا الأمر المولوي، ولا يعقل أن يكون حق الطاعة والمنجزية تحميلا على المولى، أي غير تعليقية وغير مرتفعة بأمر المولى. نعم لابد أن يكون جعل ذلك الحكم الثاني في نفسه من خلال مبادئه بالمقدار المربوط بالمولى، لا بالمقدار المربوط بالعقل وبمرحلة الامتثال، بالمقدار المربوط بالمولى لابد أن يكون هذا الحكم معقولا ممكنا، أي بلحاظ المبادئ لابد أن لا يكون فيه محظور الضباط أو محظور نقض الغرض. وحيث أن الحكم الطريقي بلحاظ المبادئ ليس فيه محظور الضباط، وإلا وقع الإشكال هناك وتسجلت شبهة ابن تيمية. إذن فأي فرق بين باب القطع وبين باب الاحتمال؟ ربما هذه الأجوبة التي هناك ذكرت عن نفس الإشكالات الثلاثة لماذا لم يلتفت إليها هنا في هذا البحث، ليرى بأن هذه الصياغة وهذه المنهج للبحث غير تام، غير تامة بحسب الحقيقة.